بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في قراءة رسالة نقد القومية العربية للعلامة ابن باز رحمه الله، ومررنا على الفقرات التي بين فيها فضل الإسلام ومحاسنه، وبين فيها فضل السابقين الأولين من العرب ومن غيرهم، وإن كان معظم السابقين الأولين من العرب فهذا شرف لهم لمن سبق إلى الإسلام وعمل به، وليس لكونه عربيا أو أعجمي. وذكر الشيخ أن جهود السابقين الأولين من العرب معلومة مشهورة لا تنكر، وإنما الذي ينكر هو تلك الدعوة التي تدعو أبناء المسلمين من العرب إلى أن ينصرفوا عن الدعوة إلى الإسلام إلى الدعوة إلى القومية العربية. ثم من باب التنزل معهم وافقهم على أنهم قد يريدون من وراء ذلك الوحدة والتكتل والاجتماع في وجه الأعداء، فبين لهم أن هذا الاجتماع إن كان على الإسلام كان هو النافع بإذن الله تعالى، وأما على غيره فنفعه قليل. ثم بين أن الأمر ليس كذلك، بل إن الدعوة للقومية هي جزء من دعوة شاملة إلى فصل الدين عن الحياة. فهذا ما انتهينا إليه من فقرات هذا الكتاب المبارك. نعيد قراءة الفقرة الأخيرة على دون شرح. يقول رحمه الله: وهذا كله على سبيل التنزل لدعاة القومية والرغبة في إيضاح الحقائق لطالب الحق، وإلا فمن خبر أحوال القوميين وتدبر مقالاتهم وأخلاقهم وأعمالهم عرف أن غرض الكثيرين منهم من الدعوة إلى القومية أمور أخرى يعرفها من له أدنى بصيرة بالواقع وأحوال المجتمع، ومن تلك الأمور فصل الدين عن الدولة وإقصاء أحكام الإسلام عن المجتمع والاعتياض عنها بقوانين وضعية ملفقة من قوانين شتى، وإطلاق الحرية للنزعات الجنسية والمذاهب الهدامة لا بلغهم الله مناهم. ولا ريب أن دعوة تفضي إلى هذه الغايات يرقص لها الاستعمار طربا ويساعد على وجودها ورفع مستواه، وإن تظاهر بخلاف ذلك تغريرا للعرب عن دينهم وتشجيعا لهم على الاشتغال بقوميتهم والدعوة إليها والإعراض عن دينهم. ثم يقول: ومن زعم من دعاة القومية أن الدين من عناصرها فقد فرض أخطاء على القوميين وقال عليهم ما لم يقولوا. هذه قضية بنتعرض لها في قضية القومية، في قضية الديمقراطية، في قضية حقوق الإنسان، في كل هذه الأفكار الغريبة الوافدة، فإنها قد يكون فيها حق وباطل، والحق فيها هو ما وافق دين الله والباطل هو ما خالفه. يأتي البعض ولا يكون لديه الشجاعة إلى أن يخالف أهل الأرض ويخالف هذه الدعوات، فيحاول أن يخضعها للإسلام ويخضع الإسلام له. كانت المحاولات في أول الأمر محاولات إخضاع هذه الدعوات للإسلام، وقابل بها الأعداء على مضض إلى أن انتهى المطاف بإخضاع الإسلام لهذه الدعوات. كيف بدأ الأمر بإخضاع هذه الدعوات للإسلام؟ يقول إذا دعا الناس إلى القومية فلا تصادمهم، بل أعد تعريف القومية والوطنية تعريفا يتماشى مع إسلامك، فلا تكون قد تنازلت عن شيء. الناس يدعون إلى الوطنية، مثلا من نماذج ذلك الكلام الأستاذ حسن البنا رحمه الله تعالى في مسألة الوطنية. الأستاذ حسن البنا له دور كبير في ترسيخ المنهج التوافقي، وإن كان هو رحمه الله نفسه طبقه كان في معظم الأحيان في صورة إخضاع الأفكار الغريبة للإسلام، ولكن دائما ننظر إلى المآلات، ماذا حال إليه الحال. وبدل ما يقول نحن نرفض القومية ونرفض الوطنية ونرفض كذا، لا، ده هو يقول إيه، نحن نقبل الوطنية والمسلم وطني، والإسلاميون هم أكثر الناس وطنية، لأن وطن المسلم هي كل أرض رفعت عليه رايه الإسلام. يبقى كده إيه، ده تعريف جديد للوطنية. بس إحنا في الحالة دي لو أنت تيجي تتكلم يقول لك هل خالفت الإسلام في شيء، ده أنا بقول أقررنا بالوطنية ولكن معقيد يقلبها رأسا على عقب. الكلام ده كان يسع لو ان لا يدرى احوال الاعداء ولا مآلات التي تؤول اليها الامور، لان الاعداء هم الاكثر الاعلى صوتا والاكثر قدرة على التأثير ويمتلكون الاعلام، فانت بتوافق على مصطلح افعل ما شئت بعد ذلك، قول كل ما تريد من قيود تقلب هذا المصطلح رأسا على عقب. هم حصلوا منك في المرحلة الأولى على الاعتراف بأن الوطنية من الإسلام وأن القومية من الإسلام، انت حطيت القيد، هو هيشطب القيد وفي أبواقه يستثمر الكلام، وبعد كده لما تيجي انت تقول نفس الكلام يقولك لا، ده انت بعد ما خلاص الوطنية بقت مقبولة وانت اللي مررتها او ساهمت في تمريرها، يقول لك أنت تقبل وطنية مشوهة، أنت خائن للوطنية، أنت تحرف الوطنية عن مواضعها. إما أن تقبل الوطنية كما هي وإما أنك لست وطنيا، وكذا القومية وكذا الديمقراطية. لكن الديمقراطية طب ما نقوله هي الشورى، طب ما تسميها الشورى، لا أصل الناس عايزين يسموها ديمقراطية ولا مشاحة في الاصطلاح. طب الديمقراطية ديت عند أهلها حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب، وتطبيقاتها عبر التاريخ من أيام اليونان إن اللي يرى الشعب. والتطبيقات المعاصرة بتقول إنه في أوروبا البلاد اللي أقرت الشذوذ أباحته في القوانين بل وفرضته على الكنائس. أنا كما ذكرنا إن الغرب كان علماني أصلا، ثم ارتدى ثوب النصرانية فترة، ثم قبل بالاثنين معا على ان تخضع النصرانية خضوعا تاما للعلماني. يبقى من وده اللي يراد الان في بلاد الاسلام. عايز اذا كان المسلمين عايزين يفضلوا مسلمين مش فارقة معاهم، كان هم طبعا يفضلوا ان يرتد المسلمون الى مثل ما هم عليه تماما، علمانية مع نصرانية خاضعة للعلماني. لكن إن كان دي صعبة فعلى الأقل يبقى علمانية مع إسلام خاضع للعلمانية، دي عندهم مقبولة على الأقل مرحليا. فالمطلوب إخضاع الدين، أي دين تدخل فيه بس تخضعه للعلمانية. فده بقت الديمقراطية دلوقتي بتقول كده، وهم لما في الأول قال الديمقراطية ما لم تخالف الشرع قبلت في مرحلة، وبعد كده قال لهم طيب افرض الأغلبية اختارت كذا، فكان الأول بيرده والأعداء ما كانوش بيضغطوا إن مستحيل الأغلبية المسلمة تختار حاجة مخالفة للشرع، وبعد شوية لو الأغلبية اختارت خلاص. لدرجة إن شيء من القضايا المحورية اللي قام عليها مجد جماعة الإخوان المسلمين مثلا كقضية فلسطين، اضطر في النهاية يقولوا قالوا طب انتوا لو وصلتوا للحكم هتعملوا ايه في معاهدة السلام؟ والديمقراطية بتقول ايه؟ التداول السلمي للسلطة، بس معنى كده ان اللي يجي يلتزم باتفاقات السابقة حتى ولو كان هو مش موافق عليه. قالوا نعرضها على الشعب، ده اقصى درجة قدروا يقولوها في ظل القبول بالديمقراطية، نعرضها على الشعب ان كل اتفاقيات خاضعة لإعادة الاستفتاء عليها. الشعب وافق عليها خلاص. الشعب في سؤال ما تجاوبش عليه رغم ان الكلام ده كده. طيب اي نظام في الدنيا، اي حكومة في الدنيا ما بتعرض استفتاء بيبقى لها رأي عايزاه من وراء الاستفتاء، بتضغط بثقلها على دعوة الناس لكلام لرأي معين. والديمقراطية بتقول لو الناس اختاروا رأي غير الحكومة عايزاه ينفذوا رأي الناس مفيش مشكلة. ما قالوا الناس القيادات اللي بدأوا يتكلموا الآن على انهم في حال وصولهم الى الحكم يعني هيطرحوا معاهدة السلام للاستفتاء، ما قالوش الآلة الإعلامية لهم آنذاك. كل ده فروض جدلية لان معروف يعني ان الامر في غاية البعد، ولكن بقول الآلة الإعلامية لهم آنذاك هتوجه الناس لإيه؟ ما دفعها. المهم يعني القضية الأعداء قبلوا في فترة من الفترات أن يتركوا الإسلاميين يقبلوا بالأفكار الوافدة مع إخضاعها قدر الإمكان للإسلام، لأنه لما بيخضعها للإسلام في واقع الأمر هو بيتكلم كلام لا يمثل إلا نفسه. وبقيت هذه الدعوات أعلام، عالم معروف الديمقراطية لها كتاب ولها منظرين ولها دراسات، فأنت تقول أنا أقبل الديمقراطية بشرط كذا وكذا وكذا، كل الكلام ده إيه؟ أنت مدام قبلت الديمقراطية لا تملك أن تعيد تعريفها تعريفا ينقضها. ولو قبل ده عند الأعداء مرحليا بعد شوية يقول لك أنت قبلت الديمقراطية ولا رفضتها؟ هو الإسلاميين دول مالهم مش واضحين كده، مع أن هي السياسة في الدنيا بحالها الازدواجية، لكن الإسلاميين بالذات ما ينفعش منهم كده. يقول لهم أنت هو ده من الدين تقولوا كلام وترجعوا تنقضوه؟ ما تقولوا كلام مباشر وصريح، رافضين قولوا رافضين، موافقين قولوا موافقين. وده الكلام اللي بيتم الآن وعلى أمور كثيرة. فالحاصل الآن إن في بعض الفترات دعاة القومية بعض دعاة القومية في بلاد المسلمين ادعوا أن القومية إنما نادينا بالقومية العربية لأن العرب مسلمون والإسلام يأمرنا بالوحدة، كلام ينقض أوله وآخره. ليس كل العرب مسلمون وليس المسلمين منحصرين في العرب، وليس هذا هو كلام دعاة القومية، لأن دعاة القومية يقولون أن الدين عائق من عوائق تطبيق الإسلام. سيأتي رأي ثبت على أنه مش بيضاد الدين، وأن من وجهة نظره أن الإسلام هو أحد مقامات القومية العربية. طيب أنت في النهاية القومية أصل والإسلام معضد لها، ولا الإسلام أصل والقومية معضدة له، ولا الإسلام أصل والقومية لا ليس لها اعتبار؟ فلما يجي واحد يقول أنه قومي ولكن مش ضد الدين، قومي بس بيضع إيده في إيد الإسلاميين زي ما بيقولوا، ما هو فضل قومي. اللي انشغاله الدائم بالدعوة الى القومية وتركه للإسلام يبقى إذن هو جعل القومية أصله، جعل الإسلام إيه؟ فرع. الحاصل يقول: ومن زعم من دعاة القومية أن الدين من عناصرها فقد فرض أخطاء على القوميين وقال عليهم ما لم يقولوا، لأن الدين يخالف أسسهم التي بنوا القومية عليها ويخالف صريح كلامهم ويباين ما يقصدونه من تكتيل العرب على اختلاف أديانهم تحت راية القومية. دعاة القومية العربية طبقوها بأثر رجعي، يعني جهم قالوا احنا دلوقتي عرب، كلنا عرب، المسلم والنصراني كله عرب، يدافع عن العرب. طب في أمجاد تاريخية صلاح الدين وغير صلاح الدين اخترعوا شخصية وهمية كأن هو ده يعني أهم من صلاح الدين ذاته في حرب الصليبيين، رجل صليبي بس عربي يؤمن بالقومية العربية، فهم طبقوا القومية بأثر رجعي، زيفوا التاريخ. ده الأفحش من كده، القوميين عندهم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه خرج بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم من التابعين، هذه الدماء الغالية الزكية بذلها لكي ينقذ النصارى العرب من بطش النصارى الرومان. يبقى احنا المسلمين دماءهم رخيصة لهذه الدرجة يبذلوها من أجل دي صراع بين دينين باطلين، وهذا غاية التزييف لدين الله تبارك وتعالى. وإن كان من نافلة القول أن نشير دي فائدة جانبية حصلت لهؤلاء، أن قلنا الإسلام لا عندما جاء انتفع به كل البشر، من آمن ومن كفر، الذي آمن انتفع هو النفع التام، والذي كفر على الأقل كان فعلا يتسلط بعضهم على بعض، وكان القتل والتنكيل أشد أنواع القتل وأبشعه، على خلاف في قضية عقضية يعني ما حدش منهم وما حدش في الدنيا هيقدر يستوعبها لأنها باطل وهي فرع على الباطل وفرع على التناقض. يقولون عيسى عليه السلام لاهوت ونسوت، طيب ورجعوا يقولوا طب هو له طبيعة واحدة ولا طبيعتين، وله مشيئة واحدة ولا مشيئتين، هو ابتداء لا يمكن أن يوجد لاهوت ونسوت، فهذا السؤال فرع على باطل. الإنسان المهم مش قادرين يتصوروه في، فمنهم أقصى تبسيط للقضية ان بعضهم اللي قال انه ايه، انه في اللحظة الواحدة اما بشر واما اله، بس بيقلب له تو مودز بالانجليزي بتاعته، بيغير من المود ده للمود ده، واللي وفي منهم قالوا لا هو في كل لحظة من لحظاته مختلط بيه الاثنين، يبقى هو في نفس اللحظة لاهوت وفي نفس اللحظة لحظة ناسوت. وفي قالوا لا هو من ناحية الطبيعة له اتنين موت، من ناحية المشيئة مشيئة واحدة ما بتتغيرش، مشتركة بين الايه بين الحالتين. تلات اقوال عندهم قتلوا بعض عليهم، ولغاية ما جه في الاخر بابا الفاتيكان السابق عمل وثيقة مصالحة بس ما قالوش عمل فيها ايه، يعني هو قال الموضوع ده خلصناه خلاص، يعني هم يعني وصلوا لحل ما في الموضوع دوت، كان الموضوع ده من أجله بيقتل بعضهم بعضا، كان بأبشع أنواع القتل. لما جاء الإسلام معلوم الجهاد في الإسلام لإزاحة الأنظمة الكفرية، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لابد إذا كان في المسلمين قدرة أن يقاتلوا حتى يعم دين الله الأرض كلها لإزالة هذه الأنظمة التي تدعو إلى هذه الأديان الباطلة المحرفة التي تمتنع عن تطبيق شرع الله. ثم يقال للأفراد لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولكن فإذا فعلا أحد الفوائد اللي حصلت لمن أصر على كفره على الأقل أمن في نفسه وماله لما فتحت مصر، لكن أن يبقى الأصل المسألة إن هذا الجيش بما فيه من الصحابة والتابعين تحرك لإنقاذ فريق من فريق، وأعجب من هذا إن أحد الشيوخ المعاصرين سمعته في الإذاعة لا أعرف اسمه، ولكن كان يتحدث بحرارة شديدة في الإجابة على شبهة، فبيقول أن الروم والفرس احتلوا مواطن الثروات من جزيرة العرب، احتلوا العراق، ان الفرس احتلوا العراق واليمن، والروم احتلوا الشام، ثم قامت للعرب دولة قوية فتية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيتركون إخوانهم العرب تحت نيران الاحتلال؟ فإذا كانت الحرب في الإسلام لتحرير عرب العراق والشام من الاحتلال الفارسي الرومان. هذا الرجل أيضا يعني يغير التاريخ. هل كان إذا الجيوش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدعو الناس إلى اتركوا لنا إخواننا من العرب، ولا كانوا بيدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال؟ ده الحروب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها مع العملاء، مع العرب المتنصرين. يعني في غزوة مؤتة الأصل ده هم الروم اللي جوهم ينقذوا حلفائهم، وإلا فالحرب أصلا كانت موجهة أن سلام لما نصره الله تبارك تعالى من عليه بالمدينة، ثم بفتح مكة، ثم بالإسلام القبائل العربية، فبدأ القضية القبائل العربية الأبعد، فكانت الرسائل للقبائل العربية الموالية للروم في بلاد الشام. وغزوة مؤتة أصلا كانت رايحة لهم، هم رايحة للقبائل العربية الموالية للروم، وإنما هرعوا الروم إلى نجدتهم، نجدة إخوانهم في العقيدة. فكأن الناس مش بتطبق القومية في واقعها، ده يتم تزييف التاريخ لينقلب الأمر كله حرب قومية ونحو ذلك، كما هو كما يقول هؤلاء. في الواقع ان احنا نقول ان دعاة القومية اغفلوا الدين تماما، ده لدرجة انهم اضطروا يحرفوا التاريخ عشان مش قادرين يتكلموا على حرب كان فيها عربي قدام عربي، ده عربي مسلم وده عربي كافر، لان القضية كانت ايه؟ اسلام وكفر، ولم يكن عرب وعجب، ده امر اوضح من ان يذكر. حتى الحروب الصليبية اللي اخترعوا لنا فيها عيسى العوام هذا وجعلوه ان هو اهم من صلاح الدين، ده التاريخ يقول ان نصارى الشام ثم الشيعة هم الذين فتحوا المهد الطريق الى دخول الحملات الصليبية. الى يومنا هذا مسألة الارتباط بين العز العرب وعز الإسلام، ودي مسألة نبهنا عليها كتير ويأتي تفصيل لها، إن يعني أكثر البلاد بعدا عن الإسلام، أكثر البلاد العربية بعدا عن الإسلام لبنان، لأن نسبة مع أن المسلمين أغلبية، إلا أن نسبة غير المسلمين كبيرة، نسبة التغريب، الارتباط بالثقافة الغربية وهكذا. فهذا كلام هؤلاء. قال وأن من زعم من دعاة القومية أن الدين من عناصرها يبقى بيدعو القومية تانية، بل في الواقع مش بيدعو القومية تانية، ده هو بيدعو الكلام متناقض. ما هو انت يعني عشان تقول ده المعيار اللي بفرق عليه الناس، ده يجي كده وده يجي كده، يقوم يعني لما يجي هذا المعيار يتقاطع مع معيار اخر، لو تداخل ماشي. لو افترضنا ان كل العرب مسلمين كان ممكن تقول دول فئة من المسلمين، طب نبتدي بيهم زي ما كان ايه ممكن في الغزوات دراية الأنصار ودراية المهاجرين، دول حيبوا أقرب لبعض في طريقة القتال، أكثر معرفة ببعض في استثارة للحماس. لكن الأنصار مش قومية، ده الأنصار طائفة من المسلمين، المهاجرين طائفة من المسلمين. لما نقول راية لدول وراية لدول تحت الراية الكلية عمرها ما تتعارض معاه، لكن عندما تتقاطع يبقى في يحصل الحرج العجيب، يبقى ما ينفعش تحط ده معيار ما دام انه هو بيتقاطع، لان انت هتقول المعيار العروبة ولا تعارض الاسلام، انت هتجيب انت تغير الواقع، الواقع ان في عربي مش مسلم وفي مسلم مش عربي، هتعمل فيهم ايه؟ فيبقى اللي يزعم ان الدين احد مقومات القومية يبقى غير انه هو اتى بقومية اخرى، هو متناقض مع نفسه، متناقض مع نفسه. يقول: ولهذا تجد من يجعل الدين من عناصر القومية يتناقض في كلامه فيثبته تارة وينفيه أخرى، لأن هو متناقض عقلا. فأما يجي يكلم دعاة الإسلام وما تنزعجوش القومية، لن تعارض الدين بل تعضده أو الدين يعضدها، ما يجي يتكلم ان في عرب غير مسلمين يقول ما احنا بنتكلم على ان الرابطة الجامعة هي الايه العربي. قال: وما ذلك الا انه لم يقله عن عقيدة وايمان، وانما قاله مجاملة لاهل الاسلام او عن جهل بحقيقة القومية وهدفها، وهكذا قول من قال إنها تخدم الإسلام أو تسانده، وكل ذلك بعيد عن الحقيقة والواقع، وإنما الحقيقة أنها تنافس الإسلام وتحاربه في عقر داره، وتطلى ببعض خصائصه ترويجا لها وتلبيسا أو جهلا وتقليد. ذكرنا القصة شخصية عيسى العوام التي يروج لها الإعلام على أنه دخل جيش صلاح الدين على من باب القومية العربية، وأن كأن الحروب كانت العرب ضد الأوروبيين. فالأخ بعت لنا ملخص قصته من كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية في سيرة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. يقول لابن شداد، وهو أحد أهل العلم المعاصرين لصلاح الدين والملازمين له في نهاية حياته، فذكر في عجالة قصة عيسى العوام، وقال: كان عواما مسلما يأخذ نفقات الجهاد من المسلمين ويربطها على وسطه ويغوص بها في البحر لإيصالها إلى أهل عكا المحاصرين بسفن الإفرنج، وكان هذا ديدنه حتى غرق في أحد المرات وطفى جسده بعد أيام على شاطئ عكا ومعه أموال الجهاد، فقيل إنه أدى الأمانة حيا وميتا، كان معه الأموال فغرق، فأظهر الله عز وجل جثته عند على الشاطئ حيث أخذوا الأموال فأدى الأمانة حيا وميتا. جزا الله خيرا على هذه المعلومة. فإذا هو شخصية غير وهمية، ولكنه ادعاء أنه نصراني هو ده، لعلهم لأن اسمه عيسى ظنوا أن طبعا المسلمين يعظمون عيسى عليه السلام، هو أحد أولي العزم من الرسل. كان في وقت من الأوقات فعلا قبل انتشار الصحوة الإسلامية، ده من الجهل المركب، يعني إنسان يكون في شيء في زمنه فيظنه أصلا ثابتا، كان لا تكاد تجد في المسلمين اسم عيسى ولا اسم مريم ولا هذه الأسماء من أسماء الأنبياء والصالحين التي ادعى أهل الكتاب أنهم أتباعهم. فلما انتشرت الصحوة بفضل الله تبارك وتعالى، وكان من أهم الموضوعات التي عنيت الصحوة ببيانها لسيما الاتجاه السلفي التنبيه على أن المسلمين هم أتباع جميع الأنبياء، وأنه لا يوجد أتباع لنبي غيرهم لأنهم على التوحيد الذي كانوا. فبدأ يظهر في المسلمين تأكيدا لهذا المعنى هذه الأسماء. يقول فهذا في مناقشة ادعاء القوميين عدم التعارض مع الدين، ده ادعاء مش محتاجين نفتش وراه كتير لانه ادعاء يكذبه الواقع. انت هتجعل الاسلام معيار ولا العربية؟ طب لو جعلت العربية وقلت العرب ضد غير العرب، حتى لو ما كانتش ضد، ما هو بتوع القومية يقولك وانا كل اللي مش عربي هعادي. احنا بنقول الوحدة والرابطة اللي بتجمعنا هي العروبة، دي وحدة ورابطة متينة. طب وغير العرب؟ اما امم صديقة للامة العربية واما امم معادية. طب انت المسلم غير العربي اخرجته من الامة، غير انه هو ممكن يكون مسلم مبتلى بانه في امة غير عربية معادية، ثم ده تقطع صلتك بده. دول اولى الناس انك تدور عليه، المسلمين المستضعفين في الهند وفي كشمير وفي غزلافيا وفي غيرها، دول طيب ايه الموقف معهم؟ فنقول الموقف من الناحية الواقعية مستحيل. لو قال لا اي مسلم معانا تبقى بقتش عربية خلاص. قول طيب اي مسلم مع اي مسلم معانا واي عربي معانا حتى لو كان كافر، العرب الكفار ما يرضوش. غير ان ده اهم من ذلك كله، مخالف لدين الله تبارك وتعالى. ما زال النقاش معاهم في شبهة او في ادعائهم ان القومية معضدة للاسلام او نحوها. يقول ولو كانت الدعوة الى القومية يراد منها نصر الاسلام وحماية شعائره لكرس القوميون جهدهم في الدعوة اليه ومناصرته وتحكيم دستوره النازل من فوق سبع سماوات. احنا يعني نستسمح الاخوة في ان كل ما تأتي في الكلام الشيخ ابن باز كلمة تحكيم السريعة او رفض القوانين الوضعية نحط تحتها كذا خط، لسبب الذي ذكرناه ان البعض الان عايز يستأثر بمسمى السلفي وبرضو يغير التاريخ والواقع، مش حتى يقول انه يرى ذلك، لا هو يرى قول ولك ده قول كل العلماء السلفيين المعاصرين ورأي شيخ الاسلام ابن تيمية ورأي، وتجد انه طب منين؟ هل كان الشيخ ابن باز اذا سمع مادة الحاء والكاف والميم كان يضع امامها مادة الخاء والراء والجيم خرج حكى تحكيم تساوي خوارج زي ما البعض عنده مجرد بس تمر من بجوار الكلمة تبقى انت مش مريت بجوار كلمة الخروج تبقى وقعت جواه؟ لا هو الشيخ ابن باز حتى مع ان المناسبة تكون بعيدة شوية لانه بيركز على هذا المعنى. ليه؟ لانه احد اجزاء العقيدة. ربما في بعض الدعاء قال لك اهم قضية في العقيدة هي قضية الحكمية، ودول احنا قلنا يكفي ان احنا نقول لهم، احنا بنقول يعني قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كاف، يعني اقبلوا شرائع الاسلام كله. واحنا بننكر على اللي يقول اللحية دي قشور ومش عارف ايه قشور، حتيجي انت في العقيدة ونتعارك ايه اللي اهم وايه اللي مش اهم؟ يعني يكفي انها كلها من مسائل الاعتقاد، وما يضدها هو من مزالق الشيطان اللي وقع فيها الناس، فنهتم بها كلها. فقد نعم البعض غلى سواء في اعطاء حجم نسبي اكبر او على حتى عند التطبيق جعل ان ما فيهاش عذر بالجهل او كذا، لكن مبدأ ان دي قضية من قضايا الاعتقاد لابد من بيانها، وبيان ما فيها من توحيد وما يضد هذا التوحيد من شرك. هذا كلام لم يكن يتصور ان يأتي على الناس زمان، يوجد من ينتسب الى السلفية ينفر من بيان مسألة عقدية والتحذير من شرها، حتى وإن أخطأ فيها من أخطأ وإن غلى فيها من غلى، ما كل المسائل فيها غلو. قضية الصفات هناك من شبه من جسم، هناك من قال أن الله جسم. طب أنت المعركة مع المعطلة والمؤولة، هل وجود المشبهة يخلينا نوقف المعركة دي أو دي، ولا نبين الحق ونرد على الطرفين؟ وإلا لن تسلم مسألة، دي معظم المسائل فيها إفراط وتفريط. فأنت لو خفت من الإفراط تقع في التفريط، خفت في تقع في الإفراط، تقول مش هرد عشان في غلاة. طب ما في غلاة الناحية التانية، ويبقى وأين اعتقاد الناس إلى غير ذلك من الأمور. فهو بيركز هنا الشيخ في الرد من أوله لآخره، مستصحب قضية أن القومية جزء من العلمانية، وبالتالي يتكرر معاه كتير التأكيد، يعني وكأنه مقتضى حاله لو فوتنا لكم الدعوة إلى القومية تأتون من كيس العلمانية بما هو أخطر، اللي هو إيه؟ تنحية الشريعة. يعني والكلام إيه؟ دايما اللي بيرد على فكرة ما بيرد ببيان المآلات الأخطر مش الأقل. ما يجي الشرع يسمي اللمس زنا والنظرة زنا، ده تنبيه ايه؟ ان انت ممكن تستصغر دلوقتي النظرة واللمسة، طب مع انها خطيرة لان فيها معصية لله تبارك وتعالى، ولكن حتى ان رأيت انها صغيرة في ذاتها الا تخشى من مآلاتها؟ فهذه زنا، لان في الاخر والفرج يصدق هذا او يكذبه، يبقى زنا الجوارح. ده مش شرط مع كل إنسان بينظر نظرة محرمة حيزني بعدها على طول، ولكن هذا وسيلة تؤدي إلى ذلك. فيبقى اللي لو ما حصلتش مع واحد بتحصل مع التاني، ولو ما حصلتش في الزمن ده تحصل في الزمن اللي بعده. والشيخ هنا عنده أن قضية تنحية الشريعة، تحكيم القوانين الوضعية، وكأنها أخطر مفردات العلمانية. وما بيجي يرد على القوميين يقول لهم حتى لو حاولتوا تقولوا أن القومية غير مصادمة للإسلام مع أنها مصادمة، إلا أن الأخطر إن ما يأتي وراءه. قال ولو كانت الدعوات إلى القومية يراد منها نصر الإسلام وحماية شعائره لكرس القوميون جهدهم في الدعوة إليه ومناصرته وتحكيم دستوره النازل من فوق سبع سماوات، ولا بادروا إلى التخلق بأخلاقه. المسألة احنا قلنا تحكيم الشريعة في المقابل ما هوش محصور في قضية ضيقة، النظام القضائي ولا حتى نظام المجتمع من اقتصاد واجتماع وإعلام وتعليم وقضاء وسلم وحرب، لا، على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. فالقوميين لما يجوا يتكلموا على الأخلاق يتكلموا على القدر الأخلاق الإنسانية، أو لما يعني يعوزوا يزودوا شوية يقولوا أخلاق العرب، مع أن الشيخ بعد كده هيرد عليهم حتى أخلاق العرب تخلوا عنها. العرب كان عندهم نجدة وشهامة، دلوقتي احنا العرب شوفوا إخوانهم المستضعفين، اللي كان العربي القديم لو وجد ضعيفا يخجل من أن يتركه، الآن ده يبقى ضعيف ومعتدى عليه، وقبل هذا كل مسلم وعربي لو كان المسألة عندهم. وبعدين كل يقولك اللي يقول يستاهله، اللي يقولوا احنا مالنا، واللي يقول كذا، كل ده كلام عوام الناس، ما هو ترديد لكلام أساطين القومية اللي بيكتبوا في الجرائد والمجلات، وإن احنا كل شعب يهتم بمشاكله و ولما نحل مشاكلنا يبقى نشوف مشاكل غيرنا إلى غير هذا. أنا حتى أخلاق العرب تخلوا عنها. لكن بيقول لو كان المسلم ما بيتكلمش على الأخلاق التي قبلها العرب دون غيرها، إن في بيتكلم على الأخلاق الإسلامية، قال ولا بضروا إلى التخلق بأخلاقي والعمل بما يدعو إليه، وابتعدوا عن كل ما يخالفه لأنه الأصل الأصيل والهدف الأعظم. عمر ما تلاقي مثلا واحد قومي يقول لك مش عايزين غناء، بالعكس ده هو عايز أغاني القومية العربية وأغاني والوطنيين عايزين الأغاني الوطنية، ومش هتلاقي واحد بتاع قومية عربية يقول مش عايز اختلاط، ولا هو هيركز على أخلاق القومية العربية حتى وإن لم يكن معارضا، لأن الإسلاميين يقولوا اللي هم ياخذوا حريتهم وما كمان يتكلموا، لكن هؤلاء ينطلقون من أصل يدافعون عنه. قال لأنه أي الإسلام الأصل الأصيل والهدف الأعظم، ولأنه السبيل الذي من سار عليه واستقام عليه وصل إلى شاطئ السلامة وفاز بالجنة والكرامة، ومن حاد عن سبيله باء بالخيبة والندامة وخسر الدنيا والآخرة. فلو كان دعاة القومية يقصدون بدعواتهم إليها تعظيم الإسلام وخدمته ورفع شأنه لما اقتصروا على الدعوة للخادم دون المخدوم. يعني واحد دايما بعض الناس يقول كلام، تعالى لما تدي تقربوا للأذهان كده تقول الطالب يقول لك من عوامل النجاح تنظم ورقة الإجابة وتوضح الكلام عشان المصحح يعرف إيه يقرأ ويبقى سهل إنه يديك الدرجة، ومسطر الورقة وسايبها فاضية. ناس كتير كله يضحك، لكن في سلوك تلاقيه كده. طب ليه كده؟ لأنه ما قالش اللي عنده كله، ما قالش الحقيقة، فبدل كلام غريب. هو عنده القومية دي أصل، على الراحة لا قالك لا مش أصل، دي خدمة للإسلام. تقول له طب أنت الخدمة دي تقعد طول عمرك فيها ويبقى اسمك قومي وفي جنبك واحد اسمه إسلامي وأنت إيه دورك قومي؟ طب ليه ما ليه انشغلت بالخادم وتركت المخدوم؟ ليه عدت تسطر ورقة الإجابة وعدين سبتها فاضية ومشيت، أو كتبت فيها كلام خطأ عن عمد؟ ونفس الحال لما يجي واحد الناس ينبهروا جدا، ده من باب الشيء بشيء يذكر لأنه هو ينطبق عليه نفس مثال الطالب اللي بيسطر ويحل غلط ويمشي. الناس اللي يقولك الكفار عندهم نظام، عندهم نظافة، عندهم كذا، ويوم طيب خلاص والله احنا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لو كانوا هم منظمين مش هنقول عليهم مهرجلين، عندهم نظافة. طيب في النهاية يقول لك عندهم إسلام بلا مسلمين. الناس معجبين جدا بالكلمة المنسوبة لمحمد عبد عفى الله عنه، لك وجدت هناك إسلاما بلا مسلمين. هو الإسلام النظافة والنظام؟ فين التوحيد؟ فين العبادة؟ فين الأخلاق؟ الـ كل ده بقى يعني بالضبط كده زي واحد عجبه جدا طريقة تسطير طالب وهو معترف ان الاجابة خطأ، يقول لا بس ده شوف تسطيره ده افضل من اللي ايه من اللي جاوب من غير ما يسطر، او حتى اللي جاوب اجابة نصها صح ونصها غلط. ما هو المسلم المخلط ما هو ما سطرش، ما عندوش نظام ولا نظافة، ادي ما سطرش بس هو جاوب عنده أصل الإيمان، فجاوب البعض صح والبعض غلط، هيظل أفضل بكثير من اللي سطر وجاوب غلط. فضلا بقى أن يكون التسطير ده هو شفه بكربون أو أنه تسطير وهمي، لأن الغرب حتى النظافة والنظام اللي الناس معجبة بيهم دول يشوف لما بيجوا السياح في بلاد المسلمين بيعملوا إيه، يتبول في الطريق يلقي، لأن النظافة والنظام عنده مش خلق دي منفعة. هو عايز يمشي في الطريق نظيف، عايز يروح شغله، لو هو كسر الإشارة النهاردة بكرة غيره يكسرها، لما هو الغير يكسر هو هيتعطل عن شغله، لما يتعطل عن شغله هيعد عليه العداد الربوي ان هو حياتهم كلها زي الطور في ساقية، يعني عنده اليوم يفرق معاه ان هو اول ما بيشتغل ياخد مرتبه يتحسب حسبة، وماخد شقة بقرض ربوي وسيارة بربا، والربا بيتحسب بالايام بل بالساعات احيانا، واي عطلة يبقى هم اليهود وكبراءهم ورؤسائهم عرفوا يعلقوهم في الساقية. هم هو الطور اللي متعلق في الساقية ده منظم، ما هو بيمشي على التراك ما بيسيبش منه حتى، هو طور مربوط في الساقية. هو دول فأول ما تفك الرباط يطيح فيك. فهم ده حال هؤلاء القوم. ولكن لو افترضنا عندهم نظام ونظافة، مش عايزين نناقش كتير في ان النظام والنظافة ده صوري وشكلي، اللي منهم يفقد عمله ام جايب رشاش وداخل في مدرسة مفرغ الرشاش فيه، يبقى مفيش اخلاق. ده هو مربوط في السقية طلع منها ينتقم من المجتمع وفي يكسر، مش مجرد النظام ولا النظافة، ده يكسر المجتمع ككله، يبقى عايز يفني المجتمع ككل. لو افترضنا نحينا هذا الكلام جانبا هيبقى ان هو سطر بعدين جاوب خطأ. فهنا بنقول بتوع القومية اذ زعموا ان القومية خادمة للاسلام. طب انت اين خدمتهم هم للاصل؟ ولماذا سموا بالقوميين طالما ان القومية ما هي الا خادم للاسلام؟ قال فلو كان دعاة القومية يقصدون بدعوتهم اليها تعظيم الاسلام، تعظيم الاسلام وخدمته ورفع شأنه، لما اقتصروا على الدعوة للخادم دون المخدوم، وكرسوا لهذا الخادم جهودهم، وغضبوا من صوت دعاة الاسلام اذا دعوا اليه، وحذروا مما يخالف أو يقف حجرا في طريق. لو كان دعاة القومية يريدون إعلاء كلمة الإسلام واجتماع العرب عليه لنصحوا العرب ودعوهم إلى التمسك بتعاليم الإسلام. المسلمين بيدعوا كل الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى، إلى التمسك بالإسلام، والعرب بالذات بيقول لهم أنتوا كأمة ما كنتوش أمة إلا لما جالكم الإسلام، فلا بأس انك تخص العرب بدعوة في عندهم مقومات تخليهم اقرب لقبول دعوة الاسلام، اللغة اللي هتخليهم يفهموا الكلام بسرعة. لو كان الامر كذلك نقول العرب كبيئة اقرب لقبول الاسلام حتى كفرهم، واللي منهم مسلمين ده بطبيعة الحال صار له حق مضاعف، لان اصلاح البيت من الداخل او الحفاظ على رأس المال اولى من البحث على ربح اخر. يبقى لما تكثيف الدعوة داخل صفوف المسلمين العصاة قد يكون اولى في كثير من الاحيان من الانطلاق بالدعوة خارج صفوف المسلمين، يعني ده مطلوب وده مطلوب، ولكن المسلم ده مسلم ما فيش ما عندكش معاه مشكلة كبيرة، الا قد يكون الامر لا يحتاج الا تعليم الجاهل وتفكير الغافل والأخذ على يد المستهتر، بخلاف ليس الذي مازال بينك وبينه بون شاسع. أقول لو كان دعاة القوم يريدون بدعوتهم إعلاء كلمة الإسلام واجتماع العرب عليه لنصحوا العرب ودعوهم إلى التمسك بتعاليم الإسلام وتنفيذ أحكامه، ولا شجعوهم على نصرة نصره ودعوة الناس إليه، فإن العرب أولى الناس بأن ينصروا الإسلام ويحموه من مكايد الأعداء ويحكموه فيما شجر بينهم كما فعل أسلافهم، لأنه عزهم وذكرهم ومجدهم، كما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وقال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول وإذا عرفت أيها القارئ ما تقدم، ف فاعلم أن هذه الدعوة، أعني الدعوة إلى القومية العربية، أحدثها الغربيون من النصارى لمحاربة الإسلام والقضاء عليه في داره بزخرف من القول وأنواع من الخيال وأساليب من الخداع، فاعتنقها كثير من العرب من أعداء الإسلام. إذن مسألة مهمة جدا في مناقشة أي تيار فكري، إنك أنت تفترض أن الأمر هو ما أمامك. يعني بيقولوا العرب، فضل العرب كذا، القومية العربية خادمة للإسلام، أنت بتفترض هم القومين اللي قدامك دول بكل حججهم بكل شبهاتهم هو ده الطيار اللي انت بتواجهه. لكن هذا لا يعني ان تغفل التطور التاريخي للفكر. انت ممكن اللي قدام منك يقول لك ما تحاسبنيش على الفكرة اول ما نشأت، قد يسعه ذلك، ولكن لا يسع اي ناقد محلل لاتجاه ما ان يغفل البيئة التي نشأت فيها الفكرة والبذور الأولى والأغراض والتطورات، لأن هذا قد يجلي كثير من الحقائق، بل يجلي كثير من الحقائق لمن تلبس بالفكرة ذاتها. اعتبر كيف بدأت ومن الذي أرادها أن تنتشر وماذا كان من ثمارها الخبيثة قبل هذا. احنا لو تتكلمنا مع قوميين اللي بيقولون القومية خادمة للإسلام، فناقشهم نقول لهم الأمر بعد إذ أجبنا عليكم، لأن فعلا ممكن يكون بعضهم مخدوع زي ما بيقول الشيخ كده، ولكن إن أردتم البصيرة فتبصروا فيما أنتم متلبسون به. فإن هذه الدعوة التي ربما تكون قد خدعتكم، فإما أنكم تحاولون خداعنا وإما أنكم مخدوعون. لماذا؟ لأن هذه الدعوة أحدثها الغربيون من النصارى. يبقى هم غربيون نصارى، يبقى لهم مسلمين والعرب، ولكن بيواجهوا عدوا. العدو ده جربوه يوم ما كان اسمهم عرب. الغرب جرب مواجهة العرب يوم أن كانوا عربا، فوجد أنه هو استطاع بمنتهى السهولة أنه يأخذ من أرضهم ما يأخذ وينشر دينه، بل ده هو عايز دينه بالتفاصيل المذهبية اللي فيه كما ذكرنا. طبعا مسألة نهب الثروات دي جزئية رئيسية في النفسية الأوروبية، وإن كان هو إذا وجد أن الدين عند الأمة المنهوبة سوف يكون عائق أمام استمرار نهبه لها، فيبقى عداء ضد الإيه؟ ضد الدين. فالمسائل برضو ما يعني مش يلزم إنه يعني عشان نقول أن الروم حريصون على نهب ثروات الأمم الأخرى، لو تأملت ستجد أن ده هو المحرك الرئيسي لأمة الروم. طب نهب الثروات يساوي إيه؟ يساوي الاستعباد، والاستعباد يساوي أن العبد يعني لا يخرج عن طوع سيده، يبقى يدين بما يختاره له سيده. وممكن هذا السيد يتسع صدره فيترك كما ترك البوذيين وغيرهم، وكما ترك اليهود فترة، ان اللي حصل تعايش سلمي كبير بين اليهود والرومان في فترة حكم الروم لبلاد الشام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الى ان انما جاء التسليط، سلط الله تبارك وتعالى اليهود فتذكروا عادتهم وهي الغدر والخيان. اليهود كانوا بعد عدة محاولات إفناء من قبل الفرس وثم من قبل العمالقة ثم من قبل الرومان، كانوا اعتادوا الاستكانة التامة، وده خلق موجود عند اليهود. إذا شعروا بالضعف كانوا في أشد درجات الذلة، وإذا شعروا بأدنى قدر من امتلاك أوراق لعبة ما عادوا إلى الغدر والخيان. فسلطهم الله عز وجل على أنفسهم، سلط اليهود ابتدوا يفكروا يخرجوا عن طوع الرومان، فكان التشتيت النهائي لهم الذي لم يجتمعون بعده إلا في هذا الاجتماع المعاصر في دولتهم الجديد. فالحاصل إن الرومان عايزين ينهبوا الثروات، وكانوا أمة بلا دين، دين وثني وآلهة كثير، وبيحاربوا الفرس، والفرس أمة بلا دين، وإن كان في إطار عام كان يجمعهم قديما. الإمبراطور قسطنطين وجد إن فكرة الدين كفكرة لتجميع الأوروبيين، قد بلك أحيانا بعض الأفكار لما تروح لها في بيئتها الأصلية تكتشف أن فعلا قسطنطين لما اختار الديانة النصرانية اختارها كسبيل لتوحيد الإمبراطورية الرومانية، فكان الأصل هو القومية والدين إيه؟ فرع، وبعدين الدين ده طغى بالتحريف والتبديل وادعاء العلم الغيب وادعاء بيع الجنة والنار، بقى وصل لدرجة أن الطغيان خرج عن الإطار اللي هم كانوا رسمينه له، وهم أصلا جايبين الدين ده الغرض، دين تفصيل. فعشان كده بنقول الغرب أصله علمان، أصله دي طبيعته، فجابوا الدين التفصيل دوت، الدين ده خرج برا الأم رجعوه تاني بالثورة الفرنسية وغيرها وانتهت الإشكالية. فإذا هؤلاء فعلا عندهم قومية رومانية، واجهوا العرب يوم أن كانوا عربا، فأخذوا منهم كل ما يريدون، ثم خرج عليهم العرب. برضو هم كان أفكارهم وتصوراتهم إن هم دول العرب اللي جد، فوجد أن العرب الذين خرجوا لقتالهم هذه المرة جاءوا بدوافع دينية، أن دينهم هو الذي يأمرهم بالجهاد. إلى الآن والروم متصورين هم بقتل العرب، وتبدلت الأمور، وفي وقت من الأوقات بقى اللي بيحارب الروم هم الترك، فكان الأوروبيين بدل ما يقولوا مسلمين يقولوا الأتراك، وإلى يومنا هذا في بعض البلاد الأوروبية ما يقولوا مسلم يقولوا تركي. هم قوم هذا حظهم من الفهم، إنه يسأل على قومية العدو، لكن أكابر مجرميهم ثاقه المسألة. طب العرب انتصرنا عليهم، إيه اللي خلاهم يجوا دلوقتي ينتصروا تاني؟ طب بعد ما انتصروا تاني حصلت لهم انتكاسة، واستغل الروم هذه الانتكاسة وجيهم بالحملات الصليبية، يوم يجي جيش من القوام ومعظمه من الأكراد عماد الدين زنكي وبعد ابن نور الدين محمود وصلاح الدين، يجوا هم اللي يخرجوهم. حكنا بالقتل العرب، وقلنا العرب قووا بدينهم ثم تراخوا عنه فضعفوا، فجيهم هم يقتلوا، فجوا انه بيقتلوا، هم بيقتلوا الأكراد. ذاك كل قومية خدمت الإسلام يوما ما ركزوا عليها أنهم يقطعوها من الإسلام. الأكراد صدوا الحملات الصليبية، يوم دلوقتي شوف عبر قرنين أو أكثر من الزمان محاولة لاستقطاع الأكراد من قلب الأمة الإسلامية، أنه دول في وقت من الأوقات صدوا الحملات الصليبية في ظل ضعف العرب. ما كانش طبعا، كان في عرب بلا شك، لكن القضية ان الأكراد المسلمين كانوا في يوم من أيامهم الذين صدوا الحملات الصليبية. البربر المسلمين هم اللي فتحوا الأندلس. تجد الآن محاولة استقطاع البربر ككل، إخراجهم من الحسبة، كل ده بدأ بالقومية العربية يعني، هو وهكذا. الأتراك طبعا معروف محاولة استقطاعهم من الأمة الإسلامية أيضا بعد ما أوجدوا القومية العربية. فالأعداء درسوا، العرب كانوا أمة كما قال عمر رضي الله عنه إن كنا أذل قوم، وكان الروم يتسلطون عليهم، فجأة ظهر نجم العرب. ده حد تصور الروبيين إن ده نجم العرب، بينما هو كان المسلمين. فتأكدوا بالفعل إن هو دوت إنهم بيقاتلوا أمة عريضة، بالذات عند قيام جنسيات أخرى بصد الهجمات. لو افترضنا كما يزعمون أن المصريين ليسوا عربة، فبرضه كان لهم دور كبير في صد التتار وكذا صد الصليبيين وهكذا. فإذا المسألة صار الأعداء يحطوا يدرسوا مواطن القوة ويحاول يسلبك إياه، ويحاول لو يقدر يبقى موجود عنده زيها يبقى موجود. فهو هنا قال هنا في دين وهنا ما فيش دين. راحوا بعد ما قالوا بالعلمانية رجعوا قالوا لا، سيب الدين حتى لو باطل، حتى ولو مقهور بالعلمانية، عشان مش الناس تقول دول اللي بيقولوا بالإله ودول الملحدين. فبدأوا يرجعوا ثاني يدعوا إلى دينهم المحرف ولكن داخل إطار. انت هنا بتقول أمة عريضة لأنها مش محصورة في شعب، هو هناك بعد ما كانوا شعوب متقاتلة بيقولوا الوحدة الأوروبية، معناها وحدة هشة، إلا ان هو بيحاولوا قدر الإمكان على الأقل على الساحة الدولية يبقوا اسمهم الأوروبا، مش يبقوا متشتتين هم كفاية ان هم أصلا قارة صغيرة أو نحو هذا. في المقابل يقولك لا، أنتوا مش مسلمين، ده أنتوا العرب وأنتوا الأكراد. ويأخذ بعض الجهال من هنا وبعض الجهال من هنا. لو الكفار سواء كانوا عرب أو أكراد أو بربر لا تتوقع منهم إلا أنه ينخر في الوحدة الإسلامية. الكافر الكردي لما يتقال له انتوا كنتوا اكراد وكان لكم حضارة وجيهم العرب احتلوكم واجبروكم على دينهم ولم يبقى الا قلة، اللي هو بيخاطب الكافر بقى، هو انت هو وانتوا لازم ترجعوا ملككم تاني، ده بتاع الاكراد وده بتاع البربر وده. فاذا الكافر بعض الكفار يقول لك يعني انه مدام المسلمين قبلوا بينهم ووفوا بعهدهم معه فلا يكلف نفسه عناء السماع لهذه الدعوات، وده معظمهم. لكن تتوقع انك تجد اذان صاغية لواحد بيقول له خد بالك ده انت كنت شعب كذا وكان لك عرقية وكان لك. لكن الآفة ان يوجد من المسلمين الاكراد اللي عايز يسلخ الاكراد، من المسلمين البربر اللي عايز يسلخ البربر. افحش حاجة المسلمين العرب، لو انت حتى يا اخي اعتبروها بموازين السياسة، هو بيقول لك ان العالم الاسلامي عمق استراتيجي للعالم العربي. يعني انت في مكان في شعوب تانية بتقول لك احنا عايزين نبقوا تابعين لك، ده في حروب قامت ان عشان امبراطوريات تتسع وتخضع شعوب الى يومنا هذا، وانت بتقول احنا انت شعب خليك عربي عربي مسلم، وشعوب الاسلامية التانية بتقولك احنا معاك وفي وحدة دينية بيننا وبينك، تقول لهم لا احنا عرب ومش لازمنا حد تاني. كلام فاحش شرعا وعقلا وبكل الاعتبارات. كان الاعداء زي ما كان رصد وادرك دي نقطة قوة، فلازم هو يكسرها. لما يكسرها ما عرف بالغزو الفكري أو غير ذلك، أن بعد انكسار الحروب الصليبية ثم بعد فتح القسطنطينية والروم قد أدركوا تماما أن أي مواجهة عسكرية ستكون لصالح المسلمين، وبالتالي قالوا أن أي مواجهة قادمة لازم يكون فيها حرب مسبقة فكرية لمحاولة سلب المسلمين معظم أسلحتهم. فكان سلب الوحدة الإسلامية، سلب تحكيم الشريعة، سلب الأخلاق والعفاف، كل ذي خطوات اللي يقدر يعملها هناك. يعني انت سلاح موجود عندك يعرف هو ياخده ويشيله منك يبقى افضل، على الاقل تبقى انت وهو سواء. مسألة الفضيلة دي حاولوا فيها على استحياء، بس هم يعرفوا ان محاولة فرض الفضيلة في اوروبا يساوي محاولة افناء الامة الاوروبية، وبالتالي هو ما قدروش. فخلص على الاقل يبقى المسلمين منغمسين في الشباب زيهم عشان ما يبقاش هنا في شباب عنده عزيمة وعنده إرادة وعنده حتى صحة بدنية، لأنه معلوم الارتباط بين الأمراض البدنية وبين الشهوات ونحو ذلك. فيبقى هو في عدة قضايا اترصدت لازم يشيلها من عند المسلمين ويحطها عنده لو يقدر. ما يقدرش ياخد دين الإسلام، ليه؟ انهم كقادة لو اختاروا دين الاسلام، والله لو 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 ينصفون من انفسهم لانهم مش هيخسروا حاجة. لكن الشيطان من اول ما هرقل ضن بملكه، وكل هرقل بعده برضه بايه بيظن بملكه، يبقى مش عايز يسلم، يبقى على الاقل المسلمين ما يبقوش مسلمين. طيب ما ينفعش يخرجهم من الاسلام بالكلية، طب يبقوا مسلمين غير مطبقين للاسلام، غير مطبقين له على مستوى التحكيم الشريع، على مستوى الأخلاق، على مستوى المعاملات. طيب مسألة العفة اللي هي أحد مقومات المادية فضلا عن الدينية، طب هو يبقى ينشر الفساد في المسلمين والانحلال وعنده يحاول ينشر الفضيلة مش قادر، خلاص ما فيش مشكلة ينشر هنا وينشر هنا. وخد بالك هو لما بيجي ايه اللي خلاهم موضوع حرب الفضيلة ده يتنازلوا فيه؟ ان الشيطان سول لهم ان التقدم الطبي يقدر يعالج الاثار المدمرة للانحلال الخلقي. ان هو مسألتهم المسألة كلها عندهم دنيا، فهو قالوا يعني المحاولة حرب الانحلال وفرض الفضيلة دي صعبة جدا، قد تعوق التقدم لان هم الناس كلها منغمسة فيه، وقد تمهد للاسلام. وكل دايما يجي يعمل حاجة صح يلاقي البعض الله مش هو ده اللي بيدعو عليه المسلمين، فيخشى زي الحجاب كل ما يلاقوا حاجة من دي ينزعجوا. والراجل القص اللي قال لهم خذوا بعض احكام الشرع الاسلامية طبقوها في انجلترا قامت الدنيا ولم تقعد، هم مش عايزين اي اشارة الى ان هم اقتبسوا ولو شيء من الاسلام. ليه؟ انه يخشى ان يجي وقت الناس كلها تقول طبعا عمالين ينقلهم الاسلام كذا. المذهب البروتستانتي نفسه اللي بيسموه المذهب الاصلاحي ده كان طيار اصلاحي جوه المذهب الكاثوليكي، وبعدين انفصل كملة مستقلة او كمذهب مستقل. كان عمال يغش من المسلمين عدم تقديس رجال الدين، عدم عصمتهم، عدم اشتراط الصلاة في دور العبادة ممكن يصلي، وبعدين لقى نفسه في الاخر هيبقى مسلم، راح موقف وايه قوم نزل كلام في سب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في نفسه. هو خد شوية حاجات ووقف اول ما قالوا ده انت كده فاضل لك انت يعني الامر هيقول بك انك تعلن اسلامك، لا راحوا موقفين اقتباس من الاسلام، اقتبسوا اللي اقتبسوه وتميزوا به كمنهج يحترم العقل البشري نسبيا مقارنة بالمذهب الكاثوليكي والارثوذكسي، وسبوا في دين الاسلام. فدي المحور الرئيسي بتكلم فيه ان الاعداء اعداء وان هم اكتسبوا مقومات وجودهم كأمة قومية يقومون على القومية الرومانية، وان هم العدو، هم بيحاولوا تشكيل العدو، فهو عايز العدو يبقوا. وسيأتي إشارة الشيخ ابن باز إلى ذلك. طب ليه الغرب زعلان من القومية العربية؟ هل هو موافق ولا زعلان؟ موافق مرحليا، موافق لما يبقى فيه إسلام، يبقى يقول لك لا، اختار العدو تجمعه راية العرب أولى من أن تجمعه راية الإسلام، على الأقل من حيث العدد، فضلا عن النصر المعنوي والنصر الذي من عند الله تبارك وتعالى. نفس المسألة، طب هم موقفهم من الصوفية، ليه بيروحوا يحضروا مولد السيد البدوي؟ ولك السفير الأمريكي بيحضر المولد والدروش. لا، هو القضية طالما في سلفية يبقى هو عايز الصوفية. طب ما فيش، مش عايز حتى الصوفية، ان الصوفية اقرب له والشيعة اقرب واقرب، ولكن هو لا يرضى. ولذلك يعني ايضا الشيء يذكر، قد يشكل على البعض تفسير الموقف بين امريكا وايران. ايه؟ موقف متداخل معقد، بمعنى انه من الناحية الدينية المذهب الشيعي عند الغرب اولى بكتير من السنة، ولكن اولا مش هو اولى من السنة، لكن مش محبذ مطلقا. دي حاجة. حاجة تانية ان القومية الفارسية قومية عالية جدا، وبالتالي هو هيختارهم عشان هم شيعة، والشيعة ابسط حاجة بيسبوا الصحابة، يعني اذا منقطعين الصلة بالامة، غير انهم منقطعين الصلة بالامة لهم رأس، الرأس ده يقعد معاه، خلص معاه الامور خلصت. يبقى حتى لو كان حيرهقهم في المفاوضات، لكن ضمنين ان رؤوس الشيعة لما يقولوا ان دول احبابنا حيبقوا احبابهم، لما يقول قتلوا معاهم كتفك في كتفه يبقى كتف الشيعي في كتف الامريكاني، تاني يوم اختلفوا قوم اضربوا فيهم حيقوم يضرب فيهم. فهو على الاقل ده بالنسبة له اهون من اهل السنة اللي جينا بليون مصر وخلى بعض علماء الأظهر يأيدوا، بعضهم رفض على رأسهم عمر مكرم محمد، وبعضهم خلاص اللي رفض اتنفى، واللي وافق اتنشر الكلام ان دول بيأيدوا. جي طالب في الأظهر هو اللي راح قتل كليبر. طبعا انت شيوخ الأظهر وافقوا منهج أهل السنة حتى في ظل فترات الانحراف، حتى عوام أهل السنة تلاقيهم التربية السنية حتى الضعيفة لها أثرها. تعال شوف الفتاوى الشاذة اللي بتتقال على الفضائيات، وادخل يعني لا ننصح، لكن عموما لو واحد تتبع المواقع الشبابية على الانترنت تلاقي الشباب يقول لك يعني ايه، احنا بنعمل الغلط وعارفين انه غلط، مش ناقصين فتاوى مضروبة من ناس عايزين يقولولنا ان الكلام ده صح. يعني حتى عصاة اهل السنة عنده ان مفيش حد من حقه يجي واحد بيقلس على فتوى من دول، قال طب يعني يا ريت يبقوا معانا اونلاين كده على طول نسأل كل شوية، السرقة لسه حرام ولا اتغيرت؟ الزنا لسه حرام ولا اتغير؟ الشباب اللي منغمس في الشهوات بيتهكم على اللي بيبررها له، لان دي التربية العامة جدا عند اهل السنة. مع وجود انحراف وكل شيء، لكن سيظل عمره ما هيبقى زي الشيعة ولا زي الصوفية. فاذا الاعداء عايزين الشيعة لعدة اعتبارات، منها دي انه قدامه واحد يخلص معاه خلصت المسألة، في نفس الوقت مش عايز عندهم نعرة فارسية، لانه هو في النهاية منطلقاته قومية. بقول لك احسن حل، عايز الشيعة بس الشيعة يستبدلوا بقيادتهم الفارسية قيادات عربية. يعني هو بيفصل حتى، يعني تلاقي ان هم ما دخلوا العراق حاولوا يعضدوا الشيعة العرب، بس الشيعة العرب اقل شأنا على ارض الواقع من هم يقدروا يسيطروا على الشيعة الفرس، فدي معضلة عندهم. فباختصار الغرب قرر انه قبل ما يحارب يحاول ان يشكل الخصم. فكانت اول محاولة في تشكيل الخصم انه يجعل الخصم عربي وليس مسلما. ولما قدر يعمل ديت جهم. ده باختصار هذه المسألة، دي اللي أشار إليها الشيخ في الفقرة القصيرة ديت. وده كما ذكرنا الرسالة بتنم عن عمق في معرفة الواقع والإشارات المفيدة جدا زي دي. بيقول وإذا عرفت أيها القارئ ما تقدم فاعلم أن هذه الدعوة، أعني الدعوة إلى القومية العربية، أحدثها الغربيون من النصر لمحاربة الإسلام والقضاء عليه في ذلك بزخرف من القول وأنواع من الخيال وأساليب من الخداع، فاعتنقها كثير من العرب من أعداء الإسلام واغتر بها. الأعداء دول معروف هم أعداء مع أعداء، واغتر بها كثير من الأغمار ومن قلدهم من الجهال، وفرح بذلك أرباب الإلحاد وخصوم الإسلام في كل مكان. يعني نكتفي بهذا القدر في هذه المرة، نستكمل هذه الدراسة في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.